ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة. وهذه الحلقة هي جزء من سلسلة الحلقات التي نخصصها للحديث عن الاستفتاء المزمع تنظيمه في إقليم دارفور من أجل استفتاء آراء المواطنين كما تقول الحكومة في الخرطوم ما بين الإقليم الواحد والأقاليم المتعددة. هذا الاستفتاء حدد له يوم 11 12 و13 من شهر أبريل القادم. في هذه الحلقات سنحاول أن نستطلع رأي القيادات السياسية، المجتمع المدني والمفكرين وقيادات العمل السياسي والمجتمعي في دارفور وفي خارج دارفور، باعتبار أن القضية تمس كل السودان ومستقبل السودان. دكتور جبريل إبراهيم محمد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
مرحبا بك الأخرتين ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا.
طيب يمكن يا دكتور يعني ندخل مباشرة في السؤال، لماذا تعمل الحكومة في الخرطوم على تنظيم الاستفتاء الآن؟ ما الذي جد في دارفور الذي يتطلب أن ننظم استفتاء لنسأل أهل دارفور عن مستقبل إقليمهم؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كلمة الاستفتاء نفسها بعد انفصال الجنوب عبر الاستفتاء الآن كلمة منبوذة، الشعب السوداني لا يميل الآن لسماع هذه الكلمة بأي حال من الأحوال، ولذلك التوقيت استخدام الكلمة في هذا الوقت نفسه أمر مرفوض ابتداء. اثنين، الحكومة تتناقض مع نفسها تماما في الوقت الذي تتحدث عن حوار جامع يطرح فيه كل القضايا الأساسية بما في ذلك نظام الحكم، حاول استفاق مخرجات الحوار بإجراء استفتاء لفرض أمر واقع وإملاء نتائج هذا الاستفتاء على الحوار الوطني إن كان هناك حوارا وطنيا. فهذا دليل واضح على عدم جدية الحكومة وتناقضها الواضح للعيان. لماذا تجري استفتاء والموضوع نفسه مطروح في الحوار ويتداول فيه أهل السودان كلهم سيقررون في شكل الحكم في البلد ككل وليس في دارفور، فلماذا إذا يحاول النظام استباق نتائج الحوار ويذهب في هذا المذهب؟ الإجابة بالتأكيد سيقول أن الحكومة الآن تجري في هندسة سكانية في دارفور وتريد أن تعطي لهذه الهندسة الصبغة القانونية حتى تستطيع تمرير مشروعها في الهندسة السكانية في دارفور، بحيث تغير من معالم والتركيبة الاجتماعية في دارفور بالشكل الذي تريده الحكومة. هذا الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يفهمه الناس. ومن جانب آخر طبعا هنالك من ينتفع بأموال الاستفتاء، وهذه وسيلة من وسائل السرقة الرسمية التي يتبعونها من وقت لآخر لنهب أموال المواطنين بالطريقة القبيحة.
دكتور جميل، نعم. يعني قبل ما ندخل في التفاصيل الفنية والسياسية للاستفتاء، هل في ظل الأوضاع الموجودة حاليا في إقليم دارفور أمنيا وسياسيا وعسكريا، هل في إمكانية أنه أول حاجة يتعمل استفتاء يعني يلبي الحد الأدنى من شروط أي استفتاء؟
طب بالطبع لا. حتى يقوم استفتاء شفاف وحر لابد أولا من توفر الأمن، والأمن يعلم القاضي والداني أن الأمن غير متوفر في دارفور. حتى يقوم استفتاء شفاف ويمكن الاعتماد على نتائجه لابد من وجود المواطن نفسه الذي يستطيع أن يصوت. الآن غالب أهل دارفور إما في المهاجر أو في معسكرات النزوح واللجوء، وبالتالي أيضا لا نعرف من الذي يريدون أن يستفتونه، والأوضاع غير مستقرة تماما. وآخر حارس شاهد على ما نقول الحريق الذي تم في الجنينة والقتل العشوائي للمواطنين الأبرياء بالعادات التي رأيتموها، ولذلك الأوضاع غير مستقرة. الناس ميليشيات النظام مستمرة في إجبار المواطنين على النزوح من مكان لآخر. الآن الهجمة من كل الاتجاهات على جبل مرة، والحرب دائرة، والطائرات مستمرة في قصف المواطنين الأبرياء. فأنا لا أدري أين يريدون إجراء هذا الاستفتاء في حقيقة الأمر. ربما يتحدثون عن دارفور آخر في كوكب آخر، ولكن في دارفور المعروف للناس كلهم ليس هذا الوقت المناسب لإجراء أي استفتاء أو أي شكل من شكل الأعمال. المطلوب أولا تحقيق السلام والأمن والاستقرار، ثم الحديث عن شكل الحكم أو شكل الإدارة في الولاية.
طيب يا دكتور، الحكومة ترد على ما تقوله مثلا بأنها طلبت من النازحين أن يعودوا في خلال شهر إلى مناطقهم حتى يتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء من خارج معسكرات النزوح واللجوء.
هذا كلام طبعا سخيف. النظام هو الذي أخرج المواطنين من ديارهم بالقصف الجوي وبهجوم الميليشيات دعما للنظام، وهم الذين أخرجوهم بقصف تجفيف البركة لقتل السمك. كانوا يظنون أن القرى والهجر والبوادي تدعم الحركات المسلحة، ولذلك كان من واجب الحكومة القضاء على هذا الدعم عن طريق تهجير المواطنين إلى معسكرات النزوح واللجوء. والمواطن لا يستطيع أن يرجع إلى داره وداره محتل في حقيقة محتلة في حقيقة الأمر، ولا يستطيع العودة إلى أرضه وأرضه محتلة، لا يستطيع العودة إلى القرى وإلى المدن وهي غير آمنة في حقيقة الأمر في يدي جماعة يحاربون هؤلاء النازحين. فكيف لهؤلاء النازح أن يعودوا إلى ديار محتلة وإلى أراضي محتلة هم لا يملكون فيها شيئا، ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أطفالهم ولا على نسائهم؟ يغتصبنا كل يوم، حتى لو خرجنا لجمع الحطب فما بالك إن عادوا إلى القرى وإلى الأماكن البعيدة التي لا توجد فيها حتى رقابة، حد أدنى من الرقابة من اليونامي أو حتى من الحكومة. البديهي أنهم يكونوا ضحايا مؤكدة، ولذلك لن يعود منهم أحد، وبالتالي لا يستطيع أن يصوت في هذا أن يدلي برأيه في هذا الاستفتاء. هذا كلام غير معقول. ثم أن الاتفاق الذي اعتمدوا عليه في الحديث عن الاستفتاء نفسه يشترط عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، ويشترط أيضا لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم توفير الأمن أولا، ثم توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب ومأوى حتى يعود هؤلاء النازحون بعد تعويضهم والتعويضات الفردية والجماعية. كل هذا لم يتم منه شيء، ويريدون لهذا النازح أن يعود. إلى أين يريدونه أن يعود؟ إلى حيث لا حيث وعند لا عنده؟
طيب يا دكتور، الحكومة برضو بتقول نعم. إنه هذا المقترح بإجراء استفتاء حول الإقليم الواحد أو الأقاليم المتعددة جاء من الحركات الدارفورية أو الحركات المتمردة في دارفور كما تسميها في مفاوضات أبوجا، وتمت إعادة تبنيه في اتفاق الدوحة.
قولا هذا الحديث غير صحيح، وأنا أحد الشهود الأحياء. نحن في أبوجا رفضنا فكرة الاستفتاء بالكامل، طالبنا أن يعود الإقليم إلى سابق عهده إقليما موحدا من غير إلغاء للولايات. نحن طالبنا بأن يكون هناك مستوى بين الحكم المركزي وبين الولايات، مستوى رابع للحكم يسمى الإقليم. هذا ما طالبنا به. كل المستندات الموجودة تتحدث عن هذا، والأوراق موجودة في حقيقة العام، فلم تأتي من الحركات مقترح بإجراء استفتاء في أي وقت من الأوقات. ولكن الحكومة أرادت مع من وقعت معهم وثيقة الدوحة أن تضع هذا، وأولئك قبلوا بهذا وذهبوا هذا المذهب. وهؤلاء لأنهم أيضا يمثلون الحكومة أنفسهم، ولذلك ما يقال في هذا لا يعتد به. نحن لن نطالب بإجراء استفتاء، نحن قلنا يعود الإقليم إلى وضعه الطبيعي، ويكون هنالك مستوى رابع، يعني الحكم المركزي، الإقليم، الولايات، ثم المحليات. هذا ما طالبنا به في أبوجا.
طيب، يعني أنا دار أفهم يعني وأفتكر أنه مستمع راديو دبنجو أيضا من حقه أن يفهم أنه الحكومة ليه دائرة الولايات تتعامل مباشرة مع المركز ولا أن تمر عن طريق إقليم واحد لدارفور؟ ليه هي ساعية لتفكيك إقليم دارفور إلى ولايات متعددة؟
رغم أنها الحكومة نفسها لا تستطيع أن تتحدث عن دارفور إلا باعتبار دارفور إقليم، حتى في خطب الرئيس الرسمية يتحدثون عن الإقليم، ومع ذلك لا يستطيعون تحمل هذا الاسم لأنه في نهاية الأمر يعني قوة في وحدة الناس. والإقليم هذا استمر إقليما ووحدة سياسية وإدارية لأكثر من 400 سنة، فليس من حق لا النظام في المركز ولا أي طرف أن يقطع أوصال هذا الإقليم ويتحكم. ما كل الأمر يريدون التحكم في هذه الولايات، ويريدون الفتنة بين هذه الولايات، ويريدون إجراء كما ذكرت لك الهندسة الديموغرافية والسكانية، بحيث أن تكون الولايات مخصصة لقبائل وتتحاط تفاحا بينها، ويكون المركز هو الحكم. هذا هو القصد. يعني عندما يتحد أهل دارفور تحت إقليم واحد وتكون كلمتهم واحدة، وهم يمثلون أهل دارفور الموجودين في دارفور الآن يمثلون ربع سكان السودان، ولو أضفت عليهم أهل دارفور الاجتماعي هم يمثلون نصف سكان السودان، ولذلك هم لا يريدون هذه القوة أن تكون موجودة موحدة تعبر عن قضايا بطريقة واحدة وتفرض رأيها بقوة قوتها السكانية، ولذلك يريدون تفتيتها والتعامل معها. وبالتأكيد التعامل مع الولايات أسهل للحكومة لأنها أضعف من التعامل مع الإقليم.
طيب الحكومة يعني تعاملها مع ملف دارفور باستمرار ظل تعامل أمني، يعني لا فيه بعد سياسي ولا فيه بعد اجتماعي ولا ديموغرافي، ولا التعامل هو أمني في الأساس، والغرض منه هو السيطرة. هل هناك قضايا تتعلق بالموارد؟ هل هناك قضايا تتعلق بالديموغرافيا يمكن أن تشرحها للمستمع حتى يفهم خلفيات ما يحدث؟
بالتأكيد أنا أعتقد أن الحكومة طامعة أولا في إجراء هندسة سكانية بحيث أن تضمن ولاء الإقليم المزعج بالنسبة لها بصورة مستمرة. المركز يريد التحكم في هذا الإقليم بإجراء هندسة سكانية واستجلاب مواطنين أو ناس من بلاد أخرى واستيطانهم في دارفور، لتطمئن أن الإقليم أو عن طريق الولايات الضعيفة أنها تتبع للمركز بصورة عمياء من غير أن تكون عندها صوت مؤثر وقوي، وفي نفس الوقت تستطيع أن تخلق الصراعات بين هذه الكيانات الإسلامية وبالتالي بين الولايات حتى لا تتفق على شيء. الأمر الآخر نعتقد أنه دارفور من الولايات الذاخرة بالموارد الطبيعية وعلى رأسها المعادن، وأعتقد أن المركز طامع في هذه الموارد وتريد التحكم فيها بصورة كاملة، وتظن أن القيام عودة الإقليم سيحول أو ستحول دون تحكم المركز على هذه الموارد بصورة التي يريدها. ولذلك أعتقد دي أسباب نرى أنها يعني تدفع بالمركز نحو محاولة تفتيت الإقليم إلى كيانات صغيرة قائمة على أسس عرقية متطاحنة فيما بينها حتى تعيش على فرق كسر.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
Thank you.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم دكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة. طيب يا دكتور، أنت تحدثت عن أن هذا الاستفتاء بالنسبة للنظام وحلفائه في دارفور هو جزء من استحقاقات وثيقة الدوحة. صادف أنكم التقيتم بالوسطاء القطريين في بداية الأسبوع الماضي، هل لك أن تقول لنا ما إذا كنتم تناولتم موضوع الاستفتاء في هذه اللقاءات، وأن يعني تحدث المستمع بتفاصيل أكثر عما تم في هذه اللقاءات، باعتبار أن الاستفتاء هو واحدة من تداعيات اتفاق الدوحة؟
قبل أن أذهب إلى الاجتماع الذي تم بيننا وبين القطريين، أقول أن وثيقة الدوحة التي يعتمد عليها النظام في إجراء الاستفتاء تنص على أن يجرى الاستفتاء بعد عام واحد من التوقيع على هذه الوثيقة، ومضى على التوقيع على هذا الوثيق على هذه الوثيقة 4 أعوام ونصف في حقيقة الأمر. ولذلك الحديث عن أن لهم التزاما بالوثيقة هم يجرون الاستفتاء حديث لا أساس له في حقيقة الأمر. ليس ذلك فقط، وإنما هنالك بنود كثيرة جدا وأساسية ومهمة في هذه الوثيقة لم يلتزم بها النظام. الوثيقة تنص على دفع $2 مليار لإعادة بناء دارفور. الحكومة لم تنفذ من هذا الالتزام شيء. الوثيقة تنص على عودة النازحين واللاجئين ودفع التعويضات الفردية والجماعية لهم وإعداد البيئة الصالحة لعودتهم، والأمر لم يتم. وهكذا كمية من النصوص، حتى الوثيقة تتحدث والبروتوكولات اللاحقة لها تتحدث عن موقع لمساعد رئيس الجمهورية لأهل دارفور، تتحدث عن ولاة من الحركات المسلحة. كل هذا لم يتم، وكثير كثير من الأشياء. ولذلك الحديث عن الاعتماد على الوثيقة في إجراء الاستفتاء نفسه فيه تضليل كثير جدا للناس وتغبيش للرأي، وليس له سند قانوني صحيح أو منطلق صحيا يعتمد عليه النظام. أما في لقائنا مع نائب رئيس الوزراء القطري فلم نتطرق إلى تفاصيل الوثيقة، لأننا في الأصل لا نعتقد أن هذه الوثيقة صالحة لحل مشكلة دخلين دارفور أو لحل مشكلة السودان. كل الجهد الذي عملناه حاولنا إقناع الطرف القطري بأن الذي يعتمدون عليه في تحقيق السلام في دارفور لن يحقق السلام، وبالأرقام الصادرة من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة بينا لهم حجم التهجير والنزوح الذي تم بعد التوقيع على الوثيقة، حجم الاغتصابات التي تمت، حجم القتل الذي تم، حجم القرى التي حرقت، حقيقة الأوضاع. ولسوء حظهم أيضا كان يوم اشتعال الجنينة وقتل العشرات صادف يوم الاجتماع نفسه. فأثبتنا لهم بالدليل العملي أن الوثيقة فشلت في تحقيق السلام في دارفور، ولا بد من إعادة التفكير في المسألة من جديد. وخلصنا في نهاية الاجتماع إلى أنهم طلبوا رؤيتنا للخروج من الوضع اللي نحن موجودين فيه والوصول إلى سلام حقيقي شامل وعادل لدارفور وينطلق منها للسودان. ووعدناهم بأننا سنمدهم بهذا الرأي. فلم ندخل في تفاصيل الوثيقة أو نتحدث عنها أو نتحدث عن استفتاء على الإطلاق، لأننا لم نكن نقبل أصلا بالوثيقة كمنطلق. وبالتالي لم يكن الحديث عن الوثيقة بقدر ما كان الحديث عن الأوضاع الحقيقية على الأرض، وأن الوثيقة فشلت في تحقيق هذا، وبالتالي لا بد من التفكير في بديل جديد يستطيع أن يحقق السلام في دارفور في السودان.
طيب يا دكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة، أنت قلت في بداية حديثك أن الحكومة تسعى من خلال هذا الاستفتاء لفرض أمر واقع. أيضا أنتم ستذهبون في يوم 23 أو 24 يناير الحالي للقاء غير رسمي مع الحكومة السودانية في أثيوبيا. ما هي الرسالة التي ستحملونها إلى هذا اللقاء لوقف هذا الأمر الواقع الذي يراد فرضه على شعب دارفور؟
بالتأكيد من الأشياء التي ستطرح كدليل جدية من طرف الحكومة في أنها تريد السلام وتريد التفاوض بصورة جادة، سنطالبها في حقيقة الأمر بإيقاف الاستفتاء. ولن نتوقف على هذا فقط، ولكننا مع قوى سياسية أخرى سنشن حملة واسعة عريضة لمقاومة الاستفتاء والحلول دون قيامها. ولكن في اللقاء يوم 28 وفدنا سيتحدث عن هذا الأمر ويبين للحكومة أنها غير جادة في مسألة السلام، وإن كانت جادة عليها إيقاف مشروع الاستفتاء أولا وتوفير مال الاستفتاء للجوع، لأننا نواجه في دارفور حقيقة الأمر وفي أجزاء واسعة من السودان في البطانة في كردفان في مواقع مختلفة مجاعة محققة في الشهيرات القادمة. ولذلك أعتقد أن الجوع أولى بهذا المال من مسألة الاستفتاء، فنطالب النظام هامش جدية أن توقف هذا الاستفتاء، بالإضافة إلى تبادل الأسرى وأمور أخرى نعتقد أنها كلها تثبت أن كان النظام راغب في سلام حقيقي وفي محادثات حقيقية مع الناس عليها أن تقدم هذا العربون قبل أن نتحدث في أي أمر آخر.
طيب يا دكتور، أنتم بوضوح ضد هذا الاستفتاء، ما الذي ستفعلونه من أجل معارضة هذا الاستفتاء والعمل على وقف تنفيذه، سواء كان على مستوى السودان، على مستوى دارفور أولا، على مستوى السودان وعلى مستوى العالم الخارجي؟
أعتقد أن نحن الآن نعمل في حملة شاملة لتوضيح موقفنا بجلاء وموقف الشعب في دارفور بجلاء وفي السودان بجلاء للمنظمات الإقليمية والدولية وللدول نفسها، نتواصل معها ونتراسل معها ونلتقيها ونبين لها حقيقة هذا الاستفتاء والمخاطر الناجمة عنها هذا واحد. اثنين، سننسق مع القوى السياسية السودانية الأخرى لشن حملة شاملة إعلامية وسياسية واتصالات على المحيط الإقليمي والمحلي لذا تبين مخاطر هذا الاستفتاء في هذا التوقيت. ثم بعد ذلك بالتأكيد نحن على اتصال بالأهل في معسكرات النزوح واللجوء وبالأهل في دارفور عموما، نبذل جهدنا في أن نحرض الجميع لمقاطعة هذا الاستفتاء وعدم التعامل معه، وربما أيضا هناك تدابير أخرى لجعل الاستفتاء من الناحية العملية عملا غير ممكن.
طيب يعني أنت في أول هذه المقابلة تحدثت عن تشاؤمك من كلمة استفتاء، هل يمكن أن نفهم من ذلك أن هناك مخاطر حقيقية تهدد وحدة السودان من جديد في حال قيام هذا الاستفتاء ومحاولة فرض الأمر الواقع؟
أنا لا أستطيع أن أقول، لأن أنا مطمئن إلى حد كبير على الأقل في الوقت الحالي أهل دارفور لا ينزعون ولا يميلون على الإطلاق نحو الانفصال أو الحديث عنه. في الوقت الحالي أنا أطمئن الشعب السوداني أن هذه النزعة غير موجودة، قد تكون هناك أصوات خافتة جدا هنا وهنالك، ولكن الغالبية العظمى من أهل دارفور لا يقبلون حتى الحديث عن انفصال، لأنهم لا يرون من هو أولى بالسودان منهم. يعني هم الآن غالب أهل السودان وهم لهم وجود واسع جدا في كل أركان السودان، ما عندهم سبب في أنه يتنازل عن السودان للطرف الآخر. ولكن مبدأ الاستفتاء نفسه لو ما ضبط بطريقة صحيحة يمكن يفتح باب ليس لأهل دارفور فقط، غدا جرية الاستفتاء في دارفور ستجري في النيل الأزرق، ستجري في جبال النوبة، وستجد أماكن أكثر ميلا للانفصال من دارفور. ولذلك أنا لا أشجع في حقيقة الأمر هذا الاتجاه على الأقل في هذا التوقيت. الشعب حتى الآن المغصة في بطنه من انفصال الجنوب، العودة إلى نفس اللغة أو إلى نفس الإجراء من غير تحسب للمخاطر التي يمكن أن تترتب على هذا الإجراء، أنا أفتكر أمر فيه مجازفة غير مبررة من النظام، والنظام يعني تحمل مسؤولية انفصال الجنوب وتاريخيا أن سيحاسب على هذا، والآن يسعى أيضا لإجراء استفتاءات أخرى من غير أن يعلم كونها وعايد هذا الاستفتاء. ولذلك هذا أمر خطير، وأنا أفكر النظام نفسه حقه من غير ما يعرضه الناس حقه لا يقبل على الاستفتاءات مرة أخرى. يعني يكفي ما حدث الجنوب، حقه كلنا جميعا في هذه المرحلة لو فعلا نحرص على وحدة السودان والمحافظة على ما تبقى من حقه، ما نتحدث عن الاستفتاءات، ما نتحدث عن أي شيء يمكن أن أو نأتي بأي عمل يمكن أن يعين على مزيد من التفتيت، مزيد من الفرقة. كلنا يجب أن نسعى نحو الحفاظ على ما تبقى من تراب الوطن.
دكتور جبريل إبراهيم محمد، يمكن سؤال أخير أو نترك لك الفرصة أن توجه رسالة إلى السودانيين الذين يستمعون إليك، ماذا تقول لهم عما يجب فعله بشأن الاستفتاء؟
أقول لكل أخواتي وإخوتي من أهل السودان والمستمعين أن هذا الاستفتاء مجرد استهتار من قبل النظام بالمال العام، واستهتار بمشاعر المواطن السوداني الذي يعني ضاق بنتائج آخر استفتاء جرى في السودان. ولذلك أولا كلنا يجب أن نتحد لمحاربة ومقاومة هذا الاستفتاء، يجب أن لا يقوم هذا الاستفتاء بأي حال من الأحوال وفي هذا التوقيت ومن غير معنى. في حقيقة الأمر هم الآن يتعاملون منذ أبوجة، يعني منذ 10 سنوات عندهم حكومة انتقالية للإقليم، يعترفون بأن هذا إقليم واحد وعينوا له حكومة ويتعاملون مع الإقليم باعتباره إقليما واحدا، لم يعينوا حكومات انتقالية للولايات. ولذلك الحديث عن أن هذا ليس بإقليم واحد ولا بد من تفتيته الحديث غير مقبول بهذا الترتيب. ونحن نعتقد أن للنظام ترتيبات بعضها خافية وبعضها يمكن لتخيلها، وبتسعى لوضعها على الأرض واستباق أي حوار جاد إن كان النظام جادا في أمر الحوار، وحتى الآن لم يتبين أي شكل من أشكال الجدية في هذا الأمر. إن كان النظام جادا للوصول إلى نتائج والالتزام بالنتائج التي يصل إليها الناس عبر الحوار، يجب أن نستبق الحوار ونفرض أمر واقع بترتيبات من غير حرية، من غير أمن، من غير أي شيء. في حقيقة الأمر النظام يريد أن يفرض رأيه على المواطن في ظرف لا يستطيع المواطن فيه أن يعبر عن نفسه بأي حل من الأحوال. الناس في دارفور ليسوا بأحرار، حكام الولايات أنفسهم ليسوا بحكام، مدراء جهاز الأمن في الولايات هم حكام الولايات. ولذلك الحديث عن أن الشعب حيعبر عن رأيه هذا تزوير لإرادة الشعب، يجب أن لا نقبل به كمجتمع سوداني وكمجتمع من أهل دارفور، لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من الفتنة، سيؤدي إلى المزيد من الاقتتال بين القبائل، سيزيد من التحتك النسي الاجتماعي في الإقليم، ولن يفيد وحدة السودان بأي حال من الأحوال. فيجب جميعا أن نعارض ونقاوم قيام هذا الاستفتاء في هذا التوقيت.
دكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا على أخر رجل.
مستمعين الأعزاء، شكرا على متابعتكم لهذه الحلقة، ويمكنكم إعادة الاستماع للحلقة عبر موقع راديو دبنجا على شبكة الأنترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.